الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. قتل ما لا يقل عن 24 شخصا نتيجة انفجار 3 سيارات ملغومة اليوم في بغداد، وأصيب العشرات بجروح، كما هجم مسلحون منطقة سكنية في حي العامل وأضرموا النار في عدد من المنازل. وذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز من بغداد أن إحدى السيارات انفجرت في محطة لتعبئة الوقود في السيدية جنوب بغداد، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى وإصابة 62، بينما قتل 8 أشخاص وأصيب 40 عندما انفجرت سيارة ملغومة في ورشة لتصليح السيارات. ووقع الانفجار الثالث بالقرب من مستشفى للأطفال في ساحة الأندلس وسط بغداد، فخلف 6 قتلى و9 جرحى. ونقل التقرير عن شهود في حي العامل جنوب غرب العاصمة أن مسلحين يرتدون زي مغاوير الشرطة أخرجوا ساكني عددا من المنازل في منطقة الجنابيين وأضرموا النيران في 5 منازل على الأقل. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن جنديا بريطانيا قتل في انفجار قنبلة في البصرة، ليرتفع بذلك عدد قتل القوات البريطانية إلى 100 منذ بداية الحرب في آذار 2003. قالت مصادر قضائية مصرية اليوم أن مصر طلبت من الشرطة الدولية الانتربول تسليمها 3 ضباط مخابرات إسرائيليين يقيمون في الخارج لمحاكمتهم بتهمة تجنيد مصري للعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية في تركيا وكندا. وكانت مصر أعلنت يوم السبت أنها أحالت المصري محمد عصام العطار الذي يحمل الجنسية الكندية و3 ضباط مخابرات إسرائيليين إلى القضاء بتهمة التخابر لإسرائيل. وألقت الشرطة القبض على العطار لدى وصوله إلى مطار القاهرة في الأول من كانون الثاني الماضي قادما من كندا بعد غياب استمر أكثر من 4 سنوات. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن مصدر مصري أن نيابة أمن الدولة العليا اخترت الانتربول المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية الجاسوسية. وكان المتهم العطار البالغ من العمر 31 عاما طالبا في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في تموز عام 2002. وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية في أوتاوا إن الحكومة علمت بالاتهامات الموجهة للمواطن الكندي، لكن المتحدث امتنع عن إعطاء مزيد من المعلومات. أعلنت مصادر تجارية في الشرق الأوسط أن السعودية زادت بشدة إنتاجها من وقود الطائرات المخصص للجيش الأمريكي الذي يعزز وجوده في الخليج. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن المصادر اعتقادها بأن السعودية كانت أخطرت مقدما بزيادة النشاط العسكري الأمريكي ابتداء من أوائل عام 2007، ولعلها خصصت 1,200,000 برميل من الوقود الطائرات التي بإمكان الجيش الأمريكي استخدامها. ونقل التقرير عن باتريك جونز المتحدث باسم مركز دعم الطاقة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يشرف على مشتريات البنتاغون من الوقود أن تعزيز الوجود العسكري ينطوي على زيادة الطلب على الوقود. وتوقع المتحدث إرسال ما بين 20,000 إلى 25,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في المدى القريب، ومن ثم ستكون هناك زيادة ملموسة في الطلب على الوقود حسب قوله. دعا وزير الزراعة الفرنسي دومينيك بوسيرو اليوم إلى توخي اليقظة من ظهور السلالة القاتلة من الفيروس المسبب لمرض أنفلونزا الطيور في شرق بريطانيا، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى منع انتشار المرض. وكانت بريطانيا أعلنت أنها عدمت نحو 160 ألف رأس من الديوك الرومية نهاية الأسبوع، ومددت القيود المفروضة على نقل الدواجن في محاولة لمنع انتشار المرض. وكانت إدارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية أصدرت بيانا يوم أمس الأحد أوضحت فيه أن ظهور الفيروس اقتصر على مزرعة ديوك واحدة في شرق بريطانيا. انفجرت قنبلة مزروعة على جانب إحدى طرق شمال غرب باكستان، وأسفر الانفجار عن مقتل 2 من شيوخ القبائل الموالية للحكومة الباكستانية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي وقعت في ولاية باغور، وكان زعيمان القبليان مسافرين عبر منطقة سيت شارمانغ حين انفجرت القنبلة. ونقلت تقارير عن مسؤول في حكومة الولاية المحلية أن الرجلين لقيا مصرعهما على الفور، بينما أصيب زميل ثالث لهما بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. وتشكل ولاية باغور وإقليما وزيرستان الشمالي ووزيرستان الجنوبي أكبر تهديد أمني من بين الأقاليم القبلية السبعة في باكستان. وصل دانيال سلوفان مساعد وزير الاقتصاد والطاقة والتجارة الأمريكي للعاصمة الكازاخية أستانا اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين الكازاخيين حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسون أبو الحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. الكونغرس الأمريكي منقسم على نفسه بشأن قرار يعارض إرسال قوات إضافية إلى العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. يتهيأ مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع قرار يعارض قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق. يدعم هذا القرار الديمقراطيون بشكل عام، وقد حذرت عضو المجلس دايان فينشتاين الجمهوريين من عرقلة هذا القرار قائلة أنه سيكون خطأ جسيما. السيناتور جون ماكين، وهو عضو جمهوري بارز في لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، قال من جانبه أن مؤيدي هذا القرار غير الملزم، إنما يقوضون الأمن القومي. ماكين قال هذا تصويت بعدم الثقة في المهمة وفي القوات حسب قوله. ماكين قال أيضا أن هذا القرار لا يقترح إجراء بديلا لخطة بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق، ثم أوضح أنه لا يقول أن استراتيجية بوش ستنجح غير أن هناك أمل في نجاحها، ثم أشار أنه يدرك تماما نتائج الفشل. ماكين قال أيضا لو غادرنا العراق فستكون تلك ضربة مميتة، ثم اعتبر أن الحرب ستكبر وتتضخم بدل أن تتحدد. الجمهوري لينسي غراهام وصف هذا القرار بكونه ممارسة سياسية لن تؤدي إلا إلى الإضرار بجهود الحرب. هذا وقد سعى كل من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الحصول على دعم أعضاء المجلس. قادة الجمهوريين يحاولون عرقلة التصويت لصالح هذا القرار الذي اقترح مشروعه السيناتور الجمهوري جون وارنر، وأضاف إليه فقرة تتعهد بعدم المساس بالأموال المخصصة للقوات التي تخوض معارك، وذلك لكسب دعم جمهوريين آخرين. بينما اعترض ديمقراطيون على هذه الفقرة معتبرين أنها تعزز الوضع الراهن، وعبروا عن رغبتهم في اتخاذ قرار ملزم يهدف إلى التقليل من عدد القوات، ويطالبوا بفرض موافقة المجلس على قرار لشن حرب وإعادة القوات إلى بلادها. أعضاء مجلس الشيوخ منقسمون بشكل عام على أنفسهم إزاء هذا القرار، رغم كونه قرارا غير ملزم بالنسبة للرئيس الأمريكي، غير أنه يمهد الطريق لمواجهة بين الإدارة الأمريكية التي يرأسها الجمهوريون والكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. في هذه الأثناء من شأن الرئيس الأمريكي جورج بوش عرض ميزانيته في وقت متأخر من يوم الاثنين على الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. الميزانية تخصص نفقات لعمليات ضد الإرهاب وللعمليات العسكرية في العراق وفي أفغانستان، إضافة إلى قضايا أخرى. المبلغ الذي طلبه بوش هو 2.9 تريليون دولار، وسيخضع لمناقشات في الكونغرس قبل التصويت عليها. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة افتتاحية أشارت فيها إلى التقرير الأخير الذي أصدرته يوم السبت وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية عن الوضع في العراق. الصحيفة لاحظت أن التقرير لا يحتوي على أخبار مشجعة مع تصاعد أعمال العنف، رغم إشارته إلى تحقيق تحسن حقيقي في وضع قوات الأمن العراقية، غير أن التقرير يلاحظ أيضا أن هذه القوات لن تكون قادرة على مواجهة الميليشيات المسلحة على مدى السنة أو السنة ونصف المقبلتين. صحيفة نيويورك تايمز استشهدت بمعارك النجف الأخيرة، حيث اضطرت القوات العراقية إلى طلب المعونة من القوات الأمريكية. ثم رأت نيويورك تايمز أنه سيكون لهذا الوضع انعكاسات سلبية على خطة بغداد الأمنية الجديدة التي من المفترض أن يشارك فيها 17 ألفا من القوات الأمريكية إلى جانب قوات عراقية. صحيفة نيويورك تايمز أشارت أخيرا إلى ما جاء في تقرير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية الذي لاحظ أن أمل العراق الحقيقي الوحيد يكمن في قدرة سياسيه على تغيير مسار الأمور وعلى تحقيق الوحدة الوطنية. الصحيفة علقت بالقول أن من المفترض بالرئيس الأمريكي بوش أن يطالب السياسيين العراقيين بهذا الموقف بكل جدية، مع تحديد مواعيد لتنفيذ بعض الإجراءات مثل القضاء على العناصر المؤيدة للميليشيات داخل الشرطة، مع وضع حد لبعض الإجراءات الخاصة باجتثاث البعث وضمان توزيع عادل للثروة النفطية. في بريطانيا دعت مجموعة تضم منظمات عمالية وخيرية وسياسية وفكرية، دعت رئيس الوزراء توني بلير إلى بذل جميع الجهود لمنع وقوع هجمة عسكرية على إيران. المجموعة قالت في تقرير نشرته يوم الاثنين أنه قد يكون لمثل هذه الهجمة نتائج سلبية تماما، منها تعميق حالة عدم الاستقرار في العراق وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز قوة المتصلبين الإيرانيين ورفع أسعار النفط في العالم. من جانبه دعا عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، دعا إيران إلى فتح حوار مع الولايات المتحدة، واعتبر ذلك أمرا أساسيا بالنسبة للعراق. عبد العزيز الحكيم قال في لقاء مع مسؤول إيراني رفيع المستوى هو علي اللاريجاني، قال أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لها أهمية كبيرة نظرا لوضع المنطقة الخاص، وأضاف أن جميع القادة في العراق يرغبون في أن تجري مثل هذه المحادثات. الحكيم يزور طهران حاليا، وقد قال أنه لم يأتي حاملا مقترحات معينة حول هذا النوع من المحادثات مع الولايات المتحدة، غير أنه أضاف أن مثل هذه المحادثات ستكون في صالح المنطقة. يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بشكل متكرر بالتدخل في شؤون العراق وتشجيع إراقة الدماء من خلال دعم ميليشيات شيعية، بينما نفت إيران هذه الاتهامات. وعلى صعيد آخر، طرحت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، طرحت صورة قاتمة لحرية الصحافة في العالم في تقريرها السنوي الذي صدر يوم الاثنين، واتهمت الحكومات ورجال العصابات بالسيطرة على وسائل الإعلام وترهيبها وفرض الرقابة عليها. التقرير أشار إلى أن الأحداث التي تجري في العراق وفي لبنان تضر بوضع مراسلي الحروب باعتبارهم مراقبين محايدين. رئيس لجنة حماية الصحفيين جوئيل سيمون وصف العراق بكونه أخطر صراع في تاريخ اللجنة، فالمتمردون يستهدفون الصحفيين بشكل متواصل، وثلثال قتلى من رجال الصحافة لقوا حتفهم في أعمال قتل وليس في معارك. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
اشتكي من الهوى وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وانا
عدكم دخيل من عذاب الخليل.
حمد يوم عني زغت عندي ما ظل أمل عندي ما ظل أمل بعد ما نمشي سوى
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتعرف معها على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. تستعد قوات عراقية وأمريكية يوم الاثنين للبدء بتنفيذ عملية أمنية ضخمة في بغداد بهدف وضع حد لنزيف الدم وأعمال العنف. يذكر أن 200 شخص لاقوا حتفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. القوات العراقية شددت الإجراءات الأمنية في عدد من المناطق الشرقية من العاصمة، وشهد انتشار هذه القوات في شوارع تؤدي إلى مدينة الصدر. شهدت أيضا دبابات ومدرعات وقوات من الحرس الوطني في مناطق مختلفة في مدينة الصدر وفي مناطق أخرى مثل الكرادة، كما نصبت نقاط تفتيش في الكرادة والمستنصرية والعظمية ومدينة الصدر. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول عراقي رفيع المستوى لم تكشف عن اسمه قوله أن العملية الأمنية ستبدأ في غضون أيام، وأنه تم الانتهاء من الاستعدادات وقد امتنع الجيش الأمريكي عن التعليق على ذلك. هذا وشن متمردون يوم الاثنين هجمات أدت إلى سقوط 30 شخصا تقريبا أغلبهم في بغداد، إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة للوقود في السيدية فقتلت وأصابت عددا من الأشخاص، كما انفجرت سيارة مفخخة أخرى قرب مستشفى للأطفال في منطقة الصناعة فقتلت 4 وأصابت حوالي 15 شخصا، وقتل 16 شخصا آخر في حوادث أخرى. تفاصيل أخرى عن الوضع الأمني في بغداد في التقرير التالي.
قتل 3 مدنيين وأصيب 9 آخرون عندما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة السيدية ببغداد الاثنين. في هذه الأثناء أعلنت مصادر أمنية العثور على سيارة مفخخة في حي الجامعة وعبوتين ناسفتين قرب جامع الحيدر خانة، وتم إبطالها جميعا. كما أعلنت قيادتا الفرقتين 6 و 9 في الجيش العراقي إلقاء إهمال القبض على 25 إرهابيا واعتقال 43 من المشتبه بهم في عدد من مناطق بغداد. واستكمالا لحلقات سلسلة التفجيرات التي تستهدف الأسواق، فقد انفجرت عبوة ناسفة في سوق شعبي بمنطقة حي العامل. مصادر في الشرطة ذكرت بأن الانفجار لم يتسبب في وقوع ضحايا بين مرتادي السوق، إلا أنه أحدث أضرارا في عدد من المحال التجارية. وشهد الاثنين أيضا سقوط صاروخ كاتشوشا على منطقة البتاويين، وسقوط صاروخ آخر بالقرب من محطات ضخ المياه في شارع أبو نؤاس من دون وقوع خسائر. إلى ذلك شهدت عدد من شوارع بغداد انتشارا واضحا لقوات الأمن العراقية، كما شهدت المروحيات تحلق في أجواء بعض مناطق العاصمة. يأتي هذا وسط استعداد كبير لتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، وبعد يومين على تفجيرات منطقة الصدرية التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي مقتل زعيم ميليشيا في جيش المهدي خلال مداهمة في منطقة ديالة دون تسميته. القتيل مسؤول عن الإشراف على حالات خطف واغتيال وأعمال عنف أخرى تستهدف مدنيين ورجال شرطة عراقيين. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل أحد جنوده العاملين في الإسناد اللوجستي يوم الأحد نتيجة إصابته في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد بغداد. قتل أيضا جندي آخر في عمليات قتالية في منطقة ديالى. بيان آخر أعلن مقتل 3 إرهابيين واعتقال 26 في غارات شنتها قوات التحالف يوم الاثنين في مناطق مختلفة. مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى مدينة العمارة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
تمكنت قوات الشرطة في محافظة ميسان من القبض على أحد أفراد عصابة مختصة بعمليات سرقة الحوالات المالية العائدة لمكاتب الصيرفة الأهلية. وقال مصدر إعلامي في قيادة شرطة ميسان لإذاعة العراق الحر اليوم إن دوريات مديرية الجرائم الكبرى ألقت القبض على أحد أفراد عصابة مختصة بسرقة السيارات التي تنقل الحوالات المالية العائدة لمكاتب الصيرفة الأهلية. واعترف المتهم قضائيا بقيامه بسرقة مبلغ يقدر ب 110 ملايين دينار عراقي من إحدى سيارات نقل الأموال بعد أن تم تسليبها على الطريق الدولي بين بغداد والعمارة في منطقة قضاء القرنة التابع لمحافظة البصرة، وإن عملية السرقة كانت من أجل السيطرة على سوق العملة في القضاء المذكور. وأضاف المصدر إن سلطات القضاء قررت حبس المتهم وفق المادة 441 من قانون العقوبات العراقي. وفي الإطار الأمني أيضا، تمكنت دوريات شرطة الشؤون السيطرات في ميسان من ضبط عدد من السيارات وهي محملة بكمية من المواشي خلافا لتعليمات وزارة الزراعة. وأوضح المصدر الإعلامي في قيادة شرطة ميسان إن مجموع الحمولات بلغ أكثر من 100 رأس من الأبقار والأغنام. كما ألقت نفس الدوريات القبض على عدد آخر من السيارات وهي محملة بأكثر من 80 أسطوانة غاز سائل لغرض تهريبها إلى خارج المحافظة وبيعها في السوق السوداء. وأكد المصدر إن جميع الحمولات وأصحابها تمت إحالتهم إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في ميسان. في غضون ذلك، ألقى مكتب مكافحة المخدرات في ميسان القبض على امرأة بحوزتها كمية من المخدرات قادمة من محافظة البصرة. اعترفت قضائيا انها من سكنة بغداد وانها مدمنة على تعاطي المخدرات وتقوم بالمتاجرة بها بمساعدة احد الاشخاص من اهالي بغداد لقاء مبالغ مالية كبيرة. تمت احالتها الى السلطات القضائية المختصة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
في الموصل، اشتبكت قوات الشرطة مع مسلحين وسط المدينة مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين حسب مصادر المستشفى. أصيب أيضا نائب محافظ الموصل بعد انفجار عبوة ناسفة قرب موكبه هو وثلاثة من حراسه الشخصيين. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
صباح اليوم الاثنين انفجرت عبوة ناسفة استهدفت موكبا لمعاون محافظ الموصل للشؤون الفنية المهندس ليث العثمان، وذلك في المنطقة بين جسر السويس والحي الزراعي. ونجم عن العملية هذه جرح 2 من حراسه، كما أصيب 2 من منتسبي الحزب الديمقراطي الكردستاني وعن طريق الصدفة بجروح، وهما علي خرف علي وعبد الحميد إبراهيم سعده. أحد الاثنين جرحه خطير وتم نقله إلى دهوك للتداوي والعلاج. من جانب آخر وعلى الصعيد الوصول بالأوضاع الأمنية في الموصل، داهم مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب منزل الشرطي محمد الجوياني، وفتحوا نيران بنادقهم عليه وعلى أفراد أسرته، والذي قتل على أثر ذلك في الحال، كما أصيبت زوجته بإطلاقتين وشقيقه بسبع إطلاقات نارية. الحادث هذا وقع في منطقة الموصل الجديدة الكائنة في الضاحية الجنوبية للمدينة. وفي العملية هذه قتل أحد أفراد المجموعة المسلحة المهاجمة. الموصل اليوم وأمس شهدت عددا من الاشتباكات المسلحة بين رجال الشرطة العراقية والأفراد من الجماعات المسلحة في حي السكر، نجم عن اشتباك المسلح إلقاء القبض على أحد أفراد الجماعات المسلحة. وفي حي الحدباء ذبحت جماعة مسلحة المواطن أحمد الجحيشي، والذي هو من سكنة بلدة الكيف شمال الموصل، فيما قامت جماعة مسلحة أخرى بمداهمة الدار في حي القادسية الثانية واختطفت زوجة أحد أفراد الحرس الوطني العراقي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني. شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر ونرحب بكم في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وتستمعون فيها إلى تقارير عن دور المثقف العراقي في المرحلة الراهنة واستطلاع لرأي الشارع العراقي حول تقييمهم لأداء محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي. بداية مستمعين الكرام، ننتقل إلى الكويت التي وصلها في زيارة رسمية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على رأس وفد سياسي واقتصادي، حيث استقبل من قبل المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد. ويتوقع أن يبحث الهاشمي مع المسؤولين الكويتيين جملة من المواضيع المتعلقة بالبلدين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
في زيارة تستغرق 3 أيام وصل إلى الكويت طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، والذي سيجري مباحثات مع المسؤولين الكويتيين. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد على رأس مستقبلي الهاشمي الذي يرافقه وفد سياسي واقتصادي كبير، حيث سيبحث الهاشمي جملة من الملفات ذات الصلة بعلاقات البلدين، ومنها ما صرح به الهاشمي قبل وصوله للكويت كبحث الآليات التي بإمكان دول الخليج العربي تقديمها للعراق في إطار حفظ أمنه واستقراره عبر وأد شبح الحرب الأهلية التي تلوح في أفق المشهد العراقي. كما ستتطرق مباحثات الهاشمي في الكويت إلى موضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق، والتي طالب نواب عراقيون نظرائهم في مجلس الأمة الكويتي بالموافقة على إسقاطها. حول هذا الموضوع والزيارة بشكل عام، يقول الصحفي الكويتي فراس العنزي:
نعم، هناك أنباء سرت مفادها أن جملة من الملفات العالقة سيبحثها الهاشمي مع المسؤولين هنا في الكويت. يعني كما أكد هو ذلك في تصريح قبل يومين من بغداد لوكالة الأنباء الكويتية، لكن من رأيي الخاص يعني أنا شخصيا، أن إثارة موضوع الديون الكويتية على العراق ليس من الحكمة التطرق إليه في هذه المرحلة، والأفضل تأجيل ذلك إلى وقت لاحق، خصوصا مع ارتفاع وتيرة الرفض النيابي في الكويت لمجرد بحث هذه الفكرة، كما اتضح ذلك من خلال تصريحات الكثير من النواب اليوم. فهذه المرحلة يجب التركيز فيها على قضايا أمن العراق ودعم العملية السياسية في العراق وتجنيبه خطر الحرب الأهلية عبر دعم الأطراف المعنية طبعا، ومنها دول الجوار وعلى رأسها الكويت ودول الخليج لحكومة المالكي والاستراتيجية بوش الجديد.
السيد فراس العنزي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود إلى العاصمة بغداد، حيث أثارت السجالات والمشادات الكلامية التي شهدتها جلسات مجلس النواب العراقي مؤخرا أثارت العديد من ردود الفعل، ليس فقط داخل المجلس حيث يجري الحديث عن استبدال المشهداني أو استبدال الهيئة الرئاسية كلها، بل جاءت ردود الفعل أيضا من داخل الشارع العراقي، إذ تباينت آراء العراقيين مواطنين وساسة حول أداء الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي، بين منتقد له ومشيد بتصريحاته ومواقفه. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
ما أن انعقدت الجلسات الأولى لمجلس النواب التي ترأسها الدكتور محمود المشهداني حتى بدأت العديد من الكتل السياسية تبدي امتعاضها للأسلوب الذي تدار به الجلسات مجلس النواب، بالإضافة إلى بعض التصريحات التي كان يدلي بها رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، والتي أثارت ضجة كبيرة إبانها، ومنها تصريحاته بشأن الفيدرالية وقانون الأقاليم التي كانت أن تطيح بمنصبه كرئيس مجلس النواب، والتلويح المستمر من قبل بعض السياسيين الكبار بضرورة استبداله بأسرع وقت. ومنذ ذلك الحين أصبح الدكتور محمود المشهداني وطريقته الفريدة بإدارة وقائع الجلسات محط اهتمام من جهة ومحط نقاش ونقد من قبل بعض السياسيين من جهة أخرى. ويبدو أن ما حدث في جلسة مجلس النواب يوم الأحد أعاد إلى الساحة السياسية مسألة احتمالية استبداله بشخصية أخرى أكثر اعتدالا على حد تعبير بعض هؤلاء السياسيين. الشارع العراقي الذي يعد هو الحكم الأفضل لتقييم أداء السياسيين العراقيين تابعوا بشغف جلسات المجلس من أجل رصد تصريحات عدد من المسؤولين فيه وعلى رأسهم المشهداني. فكيف ينظر الشارع العراقي لأسلوبه في إدارة الجلسات؟
يوم أمس يعني كانت هناك بعض السجالات والجدالات التي تجعل الاحتقان في الشارع العراقي يزداد إلى أضعاف مضاعفة.
والله يعني هو صراحة الرجل يعني في كثير من المواقف يعني تحسب له وليس عليه. يعني أنا أشوفه أنه في كثير من الأحيان كان ينتقد الجميع بصورة متساوية. يعني إذا كبرلمانيين وإذا كسياسيين أشوف مرات يوجه كلام قاسي بحق الجميع.
ونحن نستغرب من هذا التصريحات للدكتور محمود المشهدي. والغريب في الأمر أنه له تصريحات مغايرة لما قاله يوم أمس في مناسبات سابقة.
ولم يكن هذا هو رأي الشارع العراقي فحسب، بل تطابقت معظم هذه الآراء مع آراء السياسيين وأعضاء مجلس النواب. فجبهة التوافق العراقية التي ينتمي إليها المشهداني دعت إلى استبدال الهيئة الرئاسية بأجمعها وليس استبدال الدكتور محمود المشهداني فقط.
نحن في جبهة التوافق نعتقد أن هنالك ضعف كبير موجود في إدارة مجلس النواب بصورة عامة. لذلك إذا كان هنالك النظر في يعني إعادة انتخاب رئيس المجلس فلا بد أن يعاد النظر في الهيئة الرئاسية بمجملها، لأنه هنالك إخفاق كبير حصل في إدارة المجلس. وهذا التخبط الحاصل في مجلس النواب حقيقة يعود معظم أسبابه إلى ضعف هيئة الرئاسة.
أما الائتلاف العراقي الموحد الكتلة الأكبر في مجلس النواب فإنها بدأت تأخذ على محمل الجد ضرورة استبدال المشهداني، خصوصا بعد جلسة الأحد التي يرى فيها قادة الائتلاف بأنها كانت موجهة ضدهم، كما جاء على لسان القيادي فيه عبد الكريم العنزي.
للأسف أمس كان يوم مخيب للآمال وأديرت الجلسة بطريقة غير طبيعية. ائتلاف جاد في مناقشة هذا الموضوع والطريقة التي تمكن البرلمان للظهور بمظهر غير المظهر الذي ظهر عليه بالأمس.
طيب هل ستطالبون باستبدال الدكتور محمود المشهداني؟
الموضوع الآن طور النقاش.
أما كتلة التحالف الكردستاني الحليف الأكبر للائتلاف وهي من الكتل التي عرفت باعتدالها، وجدت أيضا من الضروري استبدال الدكتور محمود المشهداني وأعضاء في الهيئة الرئاسية بسبب خروجهم الشبه الدائم على النظام الداخلي للمجلس. عبد الله صالح عضو في التحالف الكردستاني يبدي وجهة نظره.
ما حدث في جلسات مجلس النواب انه مع الاسف لم يتم الالتزام بقواعد سير العمل في مجلس النواب بشكل كافي وبشكل دقيق بحيث نتجنب الاشكالات والمسائل سواء من قبل السيد رئيس مجلس النواب او من قبل هيئه الرئاسه بشكل عام. فالحل الامثل هو اللجوء الى النظام الداخلي ليحدد قواعد سير العمل في مجلس النواب.
أما القائمة العراقية فوجدت من الأفضل إعادة هيكلة رئاسة مجلس النواب كما جاء على لسان القاضي وائل عبد اللطيف.
ندين ونستنكر، أعتقد هذا ليس من شأن مجلس النواب، وهذا الموضوع برمته يعود إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وعلى رأسهم الدكتور محمود المشهداني.
طيب أنتم في القائمة العراقية هل ستطالبون باستبدال الدكتور محمود المشهداني؟
لم تجتمع لحد الآن القائمة العراقية للنظر في مثل هكذا مواضيع، وإذا ما طلب إلينا فأنا من أول المطالبين باستبدال الدكتور المشهداني.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في ظل التدهور الأمني والتصعيد الطائفي الذي يشهده العراق، يرى البعض أن دور المثقف العراقي في التأثير على الشارع بات دورا هامشيا وأحيانا سلبيا، إلا أن المثقفين يرون بأنهم ما زالوا فاعلين أكثر من الساسة ويتمكنون من الوصول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين، لكنهم يطالبون الساسة بتفعيل دور المثقف ومنحه الفرصة لنشر ثقافة التسامح. تقرير عماد جاسم.
في الوقت الذي دعت فيه الحكومة جهات متعددة للمشاركة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ومنها جهات سياسية وأخرى دينية وعشائرية، استغرب الكثير لعدم إعارة الاهتمام لدور المثقفين في التأثير على الشارع، واتهم البعض النخب الثقافية بالانزواء والابتعاد عن مشاكل الشارع وأزمات الوضع الراهن الدامية، الأمر الذي وسع الهوة بين الناس والمثقفين. لكن المثقفين نفوا هذه الاتهامات، ومنهم القاص شوقي كريم الذي أوضح أن المثقف هو العنصر الفاعل رغم كل الغبن الذي يتلقاه من الحكومة أو من السياسيين، مذكرا بدوره الريادي على مر التاريخ.
أبدا لم يكن هذا الأمر صحيحا، لأن المثقف العراقي ومنذ بداية تأسيس الدولة العراقية السابقة هو في الواجهة تماما. قرأنا التاريخ قراءة صحيحة لوجدنا أن المثقف العراقي هو المحفز الأول والأخير للشارع العراقي، ولكن اللعبة هذه المرة تختلف، إذ وجد المثقف العراقي أن الساسة الوطنيون الذين يدعون الوطنية في العراق قد حيدوا المثقف عن عمد، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا المثقف حينما يقول كلمة ما سيجد الشارع العراقي نفسه أمام مواجهة حقيقية مع السلطة. المثقف العراقي مثقف فاعل، والدليل على هذا أن العراق اليوم يموج بأكثر من 130 جريدة والكثير من المطبوعات والكتب والحياة الثقافية حياة مستمرة. المثقف العراقي مثقف فاعل، لكن السياسي العراقي هو الذي خان المثقف ووضعه في هذا الطريق، وسنجد طريقا آخر لنخاطب به الناس. نحن نمتلك وسائل لا يمتلكها السياسي العراقي، نحن نمتلك القلم ونمتلك الجريدة التي يمولها السياسي، وسنستغل هذا التمويل ونستغل هذه الجريدة لتحفيز الشارع العراقي، ونقول للذي يخطأ أنك قد أخطأت بحق العراق وبحق الوطن.
هو من دعاة الحرية، من دعاة الحوار، من دعاة التسامح، ولذا يرفض كافة مظاهر العنف والإرهاب وقمع الرأي الآخر. وأنا أرى أنه الوقت المناسب الآن لكي يلعب المثقف هذا الدور الكبير، لأنني أعتقد بأن الخطاب الذي يحمله المثقف هو خطاب لتسامح، خطاب للانفتاح، خطاب لبناء هوية ثقافية وهوية وطنية عراقية مشتركة قادرة على أن تعيد اللحمة إلى أبناء الشعب العراقي. وأنا إذ أتهم أحياناً رجل السياسة في تحمل المسؤولية المباشرة عن إحداث هذه الفرقة بين أبناء الشعب العراقي، فإنني أمنح المثقف العراقي شهادة قدرته على إعادة هذه اللحمة ثانية. فلنمنح الفرصة ثانية للمثقف العراقي لكي يسهم بشكل أكبر من خلال نشاطات ثقافية، من خلال صلاته المباشرة، من خلال
أين هي النشاطات الثقافية؟
في الواقع يعني نحن من خلال ندواتنا، من خلال كتاباتنا، ندعو إلى الدفاع عن روح التسامح، عن روح الحوار، عن روح المصالحة الوطنية، ولكننا في الوقت نفسه نحارب كل أشكال العنف المستورد من الخارج والمقحم على المجتمع العراقي وقربة العراقية.
وعندك في هذه الندوات يعني استطاعت أن تفعل شيئا؟
نعم، نحن لنقول نفعل ذلك أولا من خلال الندوات، ثانيا من خلال الحوارات المباشرة مع قوى سياسية ووطنية ومع قوى دينية مختلفة، ونرفع دائما شعارات السلام ونطلق كلماتنا في الفضاء، وهي قادرة على أن تنبت داخل النفس العراقية، لتنبت البناتنا الأولى لثقافة المحبة والسلام والمصالحة.
وأخيرا اختصر الإعلامي فلاح المشعل رئيس تحرير جريدة الصباح حديثه بالقول أنه فعلا هناك عزلة واضحة للمثقف وابتعاد عن هموم ومشاكل الشارع، وأن تأثيره محدود في إمكانية التغيير معللا الأسباب بوجود تهميش تاريخي من قبل السلطات الحاكمة لدوره، ولم يكن بمقدور المثقف الآن الخروج منها أو تجاوز ماضيه، فبقي في خوف مستمر وقلق دائم لا يستطيع الخروج منه.
حقيقة هي هذه فعلا محنة، قدر ما هي محنة الواقع الاجتماعي بصورة عامة، هي محنة المثقف العراقي. أنتم والجميع يعرف أن المثقف كان بيدق ملحق بالسلطة، حقيقة هكذا هي الحال وملحق بالسياسي وملحق بالعسكري وملحق بالعشائر، أي أنه عادة ما يكون موقع ثانوي إن كان له موقع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، ونبقى مع هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتحول الآن إلى أربيل، ففي إطار النشاطات والخدمات التي تقدمها كوريا الجنوبية في إقليم كردستان، طرحت شركة LG الكورية الجنوبية وللمرة الأولى أول هاتف خلوي في العالم مدعم باللغة الكردية. جرى ذلك خلال حفل حضره نيتشيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة الإقليم ورئيس شركة LG إلكترونيكس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. عبد الحميد زباري كان هناك وعد لنا التقرير التالي.
طرحت اليوم شركة LG إلكترونيكس الكورية الجنوبية أول جهاز للهاتف الخلوي مدعم باللغة الكردية وبثلاثة أنواع مختلفة صنع خصيصا لإقليم كردستان العراق، وتعتبر هذه الخطوة الأولى من قبل شركة أجنبية في تزويد أنظمة أجهزتها باللغة الكردية إلى جانب اللغات العالمية الأخرى كالعربية والإنجليزية. ووصف نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق الذي حضر المؤتمر الذي عقدته شركة LG اليوم في أربيل، وصف هذه الخطوة بالمهمة وقال في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر:
امر دوا بايه هكي زوري هيا بو ايما لزور لا ينوى تيش هموشتك جه كردنا لسر او كيوانديان زيكو بردواميكا.
لهذه الخطوة أهمية كبيرة لنا من عدة جوانب، وفي مقدمتها التأكيد على العلاقة المستمرة بين حكومة إقليم كردستان وكوريا الجنوبية، وحدث تاريخي لأن الخطوة التي قامت بها شركة LG خطوة جريئة وليس حدثا عاديا. كما أشار إلى أن لهذه الخطوة أبعادا سياسية بالنسبة للشعب الكردي، وقال: هذا القرار الذي اتخذ من هذه الشركة لم يكن قرارا تجاريا أو اقتصاديا فقط، وإنما هو أيضا قرار سياسي، ومن الصعب أن تصل الشركات إلى هذا المستوى لتتخذ مثل هذه القرارات. وأكد على أهمية مسألة اللغة واستخدامها في الهواتف الخلوية إلى جانب اللغات الأخرى العالمية كالعربية والإنجليزية. وقال رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق في كلمته: مسألة اللغة مسألة مهمة، وبقي الشعب الكردي عبر التاريخ من خلال الحفاظ على لغته وتراثه رغم جميع المشاكل التي تعرض له. وأضاف: واليوم عندما نرى لأول مرة في التاريخ أن اللغة الكردية دخل في النظام الخلوي، أعتقد أنها خطوة جاءت نتيجة نضال شعبنا. وتمنى رئيس الوزراء في حكومة الإقليم أن تكون الخطوات القادمة أكبر وأن تدخل الشركات الكورية بشكل أوسع إلى أسواق كردستان، وقال:
لقال ريزم بأم هنقاويان إيوا دارم هنقاوا كوني تريشي بدوابي وكو كرتنوي معملي LG لكردستان.
أقدر هذه الخطوة وأتمنى أن تكون الخطوات القادمة أكبر، مثل فتح مصنع لشركة LG في الإقليم لتشغيل الأيدي العاملة ومساعدتنا في القضاء على البطالة وإيصال التكنولوجيا الحديثة إلى بلدنا. ومن جانبه اعتبر كيفن شاء المدير الإقليمي لشركة LG أن التطور الذي طرأ على الأسواق الكردستانية هو الذي دفعهم إلى تطوير هواتف خلوية مدعومة باللغة الكردية، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر: هناك تطور ونمو في المجتمع الكردي، فأثرنا أن نصنع جهازا خاصا بالشعب الكردي، وفي المستقبل ننوي إدخال أجهزة أخرى متطورة ومدعومة أيضا باللغة الكردية. وأضاف خلال حديثه: السوق الكردية في تطور مستمر، وسنعمل على توسيع نشاطاتنا في إقليم كردستان ليشمل جميع المجالات الأخرى. فيما أعلن جو وانك مدير مبيعات شركة LG الكورية الجنوبية أن أسواق كردستان العراق حاليا من أقوى أسواق شركتهم، ويزعمون إلى تطوير منتجات خاصة تناسب طبيعة وأجواء إقليم كردستان العراق. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر: السوق الكردستانية من أقوى الأسواق الموجودة حاليا، ولدينا الرغبة في الاهتمام بشكل أكبر في الدخول إلى الأسواق الكردستانية للاستثمار فيها. انتهى التعليق. كان هذا تقريرا عن طرح جهاز للهاتف الخلوي مدعوم باللغة الكردية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلنت لجنة حماية الصحفيين يوم الاثنين أن العام المنصرم 2006 شهد 55 صحفيا وهم يقتلون لمجرد قيامهم بعملهم، وكان من بينهم 32 ممن كانوا يغطون الحرب في العراق، وكان 30 منهم من العراقيين. إلا أن قتل الصحفيين ليس حكرا على العراق، وحتى في بعض الدول التي لم تشهد مقتل صحفيين فلقد واجهوا فيها معوقات جسيمة وهم يسعون إلى متابعة الأخبار. مراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن أندرو تولي أجرى حوارا مع المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جول سيمون الذي أجابه عن بعض الأسئلة. تفاصيل المقابلة والسؤال الأول مع الزميل إياد الجيلاني.
كان لدى الكثيرين في الغرب تطلعات كبيرة بانتشار الديمقراطية في منطقة آسيا الوسطى في عقاب تفكك الاتحاد السوفيتي. فما كان وضع وسائل الإعلام في هذه المنطقة خلال عام 2006؟
Central Asia is a place where
لقد أصبحت آسيا الوسطى منطقة تزداد فيها الصعوبة في الحصول على المعلومات. إذا اعتبرنا تركمانستان مثلا إحدى الدول العشر الأكثر خضوعا للرقابة في العالم، كما تسارع أوزبكستان في الالتحاق بها في هذا المجال، إذ باتت هذه الدولة مكانا يصعب فيه حقا الحصول على معلومات من أي نوع، وتم تفكيك كادر الصحفيين المستقلين ما دفعهم إلى العيش في المنفى. هكذا فمن الواضح أن آسيا الوسطى سائرة نحو المزيد من القيود، الأمر الذي يثير الكثير من قلقنا.
يركز تقريركم بشكل مكثف على الصحفيين الذين قتلوا في حرب العراق خلال 2006، فما الذي جعل عددهم مرتفعا إلى هذا الحد؟
من بين الإحصائيات التي تثير القلق والتي قمنا بتوثيقها هذه السنة كانت تلك المتعلقة بالعراق، حيث قتل 32 صحفيا، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق الذي سجلناه لأي بلد خلال عام واحد. فمن الواضح أننا نشاهد مستوى عنف لا سابقة له ضد الصحفيين، وأما الصحفيون في العراق فيواجهون المخاطر من جميع الجهات.
من هو الذي يستهدف الصحفيين؟
يتم استهدافهم من قبل جماعات المتمردين، ويواجهون العنف من القوات شبه العسكرية المرتبطة بالحكومة، كما إن القوات الأمريكية مسؤولة عن احتجاز الصحفيين والتحرش بهم. ولقد قتل صحفيون من قبل الجنود الأمريكيين في عدد من حالات تبادل إطلاق النار، وهي حالات لم يتم التحقيق في ملابساتها بشكل كاف.
وهناك طبعا إيران المجاورة، فمن جهة تعتبر إيران أكثر الديمقراطيات تقدما في الشرق الأوسط فيما عدا إسرائيل، ولكن هناك من جهة أخرى العديد من الشكاوى حول الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام هناك. ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟
الوضع في إيران يتمثل في أن الخطر القائم ليس مصدره الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة، فالحكومة الإيرانية بارعة في الطريقة التي تسيطر وتفرض القيود على الصحافة. منذ زمن ليس ببعيد كانت هناك حركة صحفية نشطة في إيران، وكان يتم حبس الصحفيين. أما الآن فلقد أصبحت الصحافة أكثر التزاما، ما قلل من عدد المعتقلين. كيف تحقق ذلك؟ الأمر يعود إلى تبني إيران نمطا من الباب الدائري، تشهد احتجاز الصحفيين لفترات قصيرة ثم يفرج عنهم، ثم تمارس عليهم الضغوط والملاحقات القانونية، ما خلق مناخا جعل من المستحيل تقريبا ممارسة الصحافة المستقلة. وهذه هي حقيقة الأوضاع في إيران اليوم.
Is all but impossible, and that's the reality in Iran today.
هذه إذاعة العراق الحر.
Salek roi, alekim pjena gejim
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.